أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في مناقشة المصنف لما ذكره الشهيد الثاني في المسالك ونسبه للعلامة والشهيد الأول، وذكرنا مناقشتين. والمفروض أن المصنف يختم وينتقل لمطلب جديد، إلا أنه آثر البقاء والنقض والإبرامة من باب التدريب. والمتحصل مما تقدم هو أن الكيل والوزن المعتبر في تحقق القابض في باب البيع هو نفسه المعتبر في تحقق القبض في باب الرهن أو الهبة، فكلما قلنا باعتبار الكيل والوزن عليكم السلام في تحقق القبض في باب البيع، قلنا بذلك أيضا في باب الرهن والهبة، وكلما لم نقل بذلك في باب البيع لم نقل به في باب الرهن والهبة. ويترتب على ذلك هذان الفرعان. الفرع الأول أنه لو رهن شخص أو وهب شخص إناء معينا من صفر من نحاس مجهول الوزن أو معلوم الوزن، فلا حاجة لكيله أو وزنه في تحقق القابض.
خصوصا على القول بجواز الهبة بالمجهول. الفرع الثاني، لو رهن شخص أو وهب شخص مقدارا معينا من الكيل أو الوزن ككيلو من الحنطة، فحينئذ يعتبر في تحقق القبض الكيل والوزن، ولا يكفي القبض جزافا كما لو لم يكل ولم يوزن في رتبة انساف بقى. نعم، لو وزن أو كيل لم نحتاج لإعادة وزنه أو كيله في تحقق القبض. وبهذا يتضح أن ما ذكره العلامة في القواعد بقوله لو اشترى مكايلة وباع مكايلة، وكذلك ما ذكره الطوسي في كتابه المبسوط، بقوله وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله، هو يعني أن المراد بقول العلامة في القواعد وبقول الطوسي في المبسوط هو ما إذا كان الكيل أو الوزن مذكورين في العام، كأن قال البائع بعتك هذه الكيلوات الثلاثة من الحنطة من دون أن يكيل أو يزن، فحينئذ يعتبر الكيل والوزن في القبض، لا أنه إذا كان هناك كيل أو وزن في السابق فلا بد من إعادته مرة ثانية لتحقق القبض، كما ادعى المحقق الكركي في فهمه من عبارة العلامة. ويؤيد ما ذكرنا عدة مؤيدات. المؤيد الأول تكرار المكايلة في عبارة العلامة، حيث قال لو اشترى مكايلة وباع مكايلة، فإن الظاهر من كلمة مكايلة الثانية أنها قيد احترازي وليس قيدا توضيحيا. وإذا كانت قيدا احترازيا فيكون المقصود من المكايلة يعني بيع الكل مكيلا. أو بيع جزء من هذه الصبرة مكيلا. كأن يقول البائع مثلا بعتك 3 كيلوات حنطة أو 3 كيلوات من هذه الصبرة من دون تحقق كيل ووزن في الخارج. فحينئذ يكون للتكرار في كلمة مكايلة فائدة، حيث أن البيع الأول كان مكايلة بعنوان كلي يعني من دون تحقق وزن أو كيل في الخارج، والبيع الثاني أيضا تحقق على نفس الطريقة والمنوال. وأما على ما ادعاه الكركي فلا يكون هذا القيد احترازيا، بل يكون توضيحيا بمعنى أنه اشترى ما لا يشترى إلا بالكيل وباع ما لا يباع إلا بالكيل، وهذا توضيح للواضح. فمعنى كلمة مكايلة يعني ما يعتبر كيله في صحة بيعه، فإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى أن يكرر، بل كان يقول لو اشترى مكايلة وباع ما اشتراه، لا أن يقول وباع مكايلة، فإن هذا التكرار معناه أن البيع الأول والبيع الثاني وقع على العنوان، فذكر الكيل والوزن مجرد عنوان لا أنه تحقق الكيل والوزن في الخارج. المؤيد الثاني ما ذكره العلامة في التذكرة حيث قال لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة، وهذا شاهد على أنه ليس المقصود من الشراء مكايلة يعني تحقق الكيل في الخارج، بل المقصود من الشراء مكايلة يعني بعنوان أنه 3 كيلوات مثلا من دون تحقق الكيل في الخارج. وإلا فلو كان المراد من قوله اشتراه مكايلة يعني أنه قد كيل في الخارج لم يكن معنى لقوله لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة، إذ لا يكون القبض جزافا على فرض تحقق الكيل في الخارج، بل يكون القبض جزافا إذا لم يتحقق الكيل، حيث يكون قبض بالمشاهدة أو اعتمادا على إخبار البائع، وهذا يسمى جزاف. المؤيد الثالث ما ذكره العلامة أيضا بقوله لو أخذ ما اشترى كيلا وزنا وبالعكس فإن تيقن حصول الحق فيه إلى آخره، وتقدمت هذه العبارة في صفحة 256. فإن الظاهرة من هذه العبارة هو أن المقصود من كلمة كيلا ليس تحقق الكيل في الخارج، إنما الكيل مجرد عنوان، بأن قال البائع أبيعك 3 كيلوات، ثم لما جاء وقت التسليم لم يكل بل وزن. وإلا لو كان المراد من الكيل يعني ما كيلا في الخارج لم يكن معنى لقوله اشترى كيلا لو أخذ ما اشترى كيلا وزنا، لأنه إذا كيل أخذه بنفس الكيل السابق، فلماذا يحتاج إلى الوزن وقد كاله سابقا؟ إذن فهذا يشهد لصحة ما قلنا من أن مقصود العلامة والشهيد الأول من الشراء مكايلة، يعني بالعن ولا تحقق الكيل حتى يعاد مرة أخرى لصدق القابض كما فهم الكراكي وغيره والشهيد الثاني. المؤيد الرابع ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث إنه بعدما صرح باتحاد معنى القبض في البيع والرهن والهبة والوقف قال ما نصه لو رهن صبرتان على أنها كيل كذا فقبضه بكيله، ولو رهنها جزافا فقبضه بنقله. من مكانه، حيث إن مقصوده من أنه كيل كذا يعني الكيل مجرد عنوان في العقد لا أنه تحقق في الخارج. بمقتضى قرينة المقابلة حيث قال ولو رهنها جزافا، يعني ليست بكيل كذا بل جزافا، وجزافا يشمل ما كيل في الخارج ويشمل ما لو اعتمد المشتري على الإخبار من البائع، فكله يصدق عليه أنه جزاف. فهذا الذي كيل سابقا أو أخبر البائع بمقدار كيله يكون قبضه بنقله وليس بإعادة كيله، إنما الذي يحتاج إلى الكيل حيث قال فقبضه بكيله ما إذا وقع الكيل مجرد عنوان. أما إذا كان بالجزاف والجزاف يشمل ما كيله في الخارج أو ما سابقا أو ما أخبر به الراهن مثلا أو البائع، لكن الكلام في الراهن، فهذا معناه أنه لا يحتاج إلى كيل من جديد في قبضه بل يكتفى بنقله. إلا أن هذا المؤيد مشكل، لأن الشيخ الطوسي صرح بعدم جواز بيع الصبرة جزافا، فيشمل ما إذا كيلت الصبرة سابقا، فلا بد من قبضها بإعادة الكيل. وبما أنه قال باتحاد القبض معنى القبض في البيع والرهن، إذن كلام الطوسي متضارب. ففي باب الرهن قال بأن ما رهن جزافا يكتفى بنقله في القبض، وأما في باب البيع فقال بأن ما بيع جزافا لا يصح قبضه بالنقل، بل لا بد من الإعادة. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن كلمة جزافا لا دلالة فيها على ما إذا تحقق الكيل سابقا في الخارج، فإن هذا لا يقال له جزاف، بل الجزاف إذا لم يتحقق الكيل في الخارج واعتمد مثلا المشتري على مجرد إخبار البائع ثم قبض بلا كيل ولا وزن، أما إذا كيل سابقا فلا يصدق عليه جزاف. وبناء على ذلك فلعله إذا كيل سابقا يدخل في العبارة الأولى، وهي قوله أنه كيل كذا فقبضه بكيله، فيحتاج بالتالي إلى عادة كيل مرة أخرى. إذن فلا دلالة في هذه العبارة على أن ما كيل داخل في ضمن قوله جزافا، بل لعله داخل في قوله أنه كيل كذا، هذا كيل سابقا، وبالتالي فقبضه أيضا بكيله كما صرح. إن شاء الله غير واضح. واضح
يدخل في العبارة الأولى، العبارة الأولى قال ما يحتاج إلى الكيل مرة أخرى، اكتفى بنقله.
شوف لاحظ، لو رهن صبرة على أنها كيل كذا تمام، فقبضه ايش قال؟ بكيله. ولو رهنها جزافا فقبضه بنقله. احنا محل بحثنا وين؟ فيما كيل سابقا. هذا الذي كيل سابقا يدخل في أي عبارتين؟ يدخل أنه كيل كذا فقبضه بكيله، أو يدخل في العبارة الأخرى لو رهنها جزافا فقبضه بنقله. التأييد يستوجب أن يدخل في فقرة لو رهنها جزافا، يعني هي كيلت وتعتبر جزاف فقبضه بنقله، لا يحتاج إلى إعادة كيل مرة أخرى. لكن لعل ما كيل سابقا لا يدخل في الجزاف، يدخل في العبارة الأولى أنه كيل كذا، يعني سواء كان الكيل مجرد عنوان أو أنه كيل في الخارج، فعلى كل حال يشمل قوله أنه كيل كذا ما كيل سابقا، وبالتالي فقبضه بماذا؟ بكيله، فلا يصح هذا المؤيد. لذلك قال فافهم. إن شاء الله غير واضح. هناك من واضح عنده وهناك من ليس واضح لدي. أنتما واضح معلوم على كل. خب نقرأ الآن هذا المقدار ثم نكمل حتى تلاحظ المؤيدات أينها وموقعها. يقول والظاهر أن هذا هو الذي يمكن أن يعتبر في القبض في غير البيع. ما مقصود أن هذا هو؟ يعني الكي المأخوذ في العقد على المكيل هو الذي يعتبر في القبض في غير البيع. لا مطلق الكيل، ولو لم يؤخذ في العقد بل كيل أولا. يعني مقصوده أنه تارة يكون الكيل مجرد عنوان، وتارة يكون ماذا؟ الكيل تحقق في الخارج. فإذا كان الكيل مجرد عنوان إذن يحتاج في القبض إلى كيلة، لأنه ما كيلة سابقة، وهذا كما يعتبر في البيع يعتبر في الرهن والهبة وغيره. وتارة يكون الكيل لا تحقق في الخارج، فإذا تحقق ما لا توجد حاجة لكيله مرة أخرى في تحقق
القابض.
والظاهر أن هذا هو الذي يمكن أن يعتبر في القبض في غير البيع أيضا من الرهن والهبة. ويتفرع على ذلك فرعان كما قلنا، هذا الفرع الأول. فلو رهن إناء معينا، خب رهن إناء ما يعتبر فيه الكيل والوزن أصلا الإناء كما هو واضح لديك، فلو رهن إناء معينا، بعد إذا رهن إناء لابد يقول تعال زنه وأحسبه، لا. فلو رهن إناء معينا من صفر مجهول الوزن أو معلوم الوزن أو وهبه، خب خصوصا على القول بجواز هبة المجهول، فالظاهر هذا دعوى المصنف، دعوى المصنف هكذا أنه لا يقول أحد بأنه يعتبر في قبضه وزنه، مع أنه ما تحقق وزنه، مجهول الوزن قد يكون، ومع ذلك يصح قبضه بلا حاجة لوزنه مرة أخرى. واضح الكلام؟ خصوصا على القول بجواز هبة المجهول، فالظاهر أنه لا يقول أحد بأنه يعتبر في قبضه وزنه، مع عدم تعلق غرض في الهبة بوزنه أصلا، لكن في الرهن كيف لا يصح؟ في الهبة صحيح، المتهم لا يهمه كم وزن هذا الموهوم لأنه أخذها مجانا، أما في الرهن فيريد ما يفي بحقه وبدينه، فالرهن عبارة عن وثيقة لدين المرتهن، فلا بد يعرف وزن هذا الإناء هل يكفي لدينه أم لا. لذلك الشهيد علم في هداية الطالب جزء 5 صفحة 289 قائلا على كلام المصنف، حيث قال الظاهر أنه لا يقول أحد، قال الظاهر أنه يقول به كل من يقول به في البيت، أصلا يعتبر الوزن حتى في الهبة فضلا عن الرهن، فكيف يقول المصنف الظاهر أنه لا يقول أحد؟ الظاهر أنه يقول به كل من يقول به في البيت، مع قول باتحاد القبض في البيت وغيره ما لم يصرح على خلافه. الفرع الثاني الآن، نعم لو رهن أو وهب مقدارا معينا من الكيل أو الوزن، خب رهن أو وهب 3 كيلوات مقدار معين، خب أمكن، لكن ما وزنه في الخارج، أمكن القول باشتراط اعتباره يعني الوزن أو الكيل في قبضه، لأنه يقبض اعتمادا على الإخبار أو المشاهدة، وأن قبضه جزافا كلا قبض. فظهر أن قوله يعني العلامة في القواعد اشترى مكايلتان كما في صفحة 256، وهو العنوان المذكور في المبسوط صفحة 242 كما عرفت عند نقل الأقوال، يراد به ما ذكرنا، يعني أن الكيل أو الوزن وقع مجرد عنوان ما تحقق في الخارج، خلافا لما فهم الكراكي حيث قال لا، وفهم الشهيد الثاني أنه تحقق وعند القبض لابد يعاد مرة أخرى. نحن نقول لا، مقصود من الشراء بالمكايلة يعني بعنوان أنه مكيل من دون تحقق في الخارج. ويؤيد ذلك 1 2 3 4، المؤيد الأول ويؤيده تكرار المكايلة في قول العلامة وباع مكايلة، وبينا ذلك. المؤيد الثاني ويشهد له أيضا قول العلامة في غير موضع من التذكرة لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة. سبحان الله، إذا كان اشترى مكايلة كيف يصير القبض جزاف؟ ما له معنى، إلا أن يكون معنى اشترى مكايا له يعني بعنوان إنه مكيل، ما تحقق كيل في الخارج، ولا ما يصير جزاف القاب. المؤيد الثالث ويشهد له أيضا قوله في موضع آخر، يعني قول العلامة في موضع آخر، لو أخذ ما اشترى كيلا وزنا وبالعكس. إذن هذه العبارة شاهد على صحة ما قلنا أنه ما كيل سابقا، وإلا لو كيل لا معنى لأن يقال وزنا اشترى كيلا وأخذه وزنا. فإذا قال اشتراه كيلا وأخذه وزنا معنى أن الكيل مجرد عن وان. المؤيد الرابع وأظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط، فإنه بعدما صرح باتحاد معنى القبض في البيع والرهن وغيرهما، يعني الهبة والوقف، ذكر هذا محل الشاهد أنه لو رهن صبرتان على أنه كيل كذا فقبضه بكيله، ولو رهنها جزافان فقبضه بنقله. وكلمة جزافا تشمل حتى ما تحقق فيه كيل في السابق، فقبضه ليس بعادة الكيل بل بالنام. لكن هذا مشكل، لذلك قال فافهم لعلك لعل ما كيل سابقا يدخل في العبارة الأولى، مع أن والشاهد هذا مع أنه اختار يعني الطوسي عدم جواز بيع الصبرة جزافا، فلو كانت كلمة جزافا تشمل ما كيل أو وزن سابقا لم يكن معنى لعدم التجويز من قبل الشيخ الطوسي، المفروض يكون صحيح. فقوله بعدم جواز بيع الصبرة جزافا معنى أن كلمة الجزاف ماذا؟ لا تشمل ما قد كيل في الخارج أو وزن، وإلا لو كيل أو وزن لا معنى أن يقول بعدم الصحة، بل المفروض يقطع بالصحة. فافهم. خب إن قلت المفروض مصنف يختم، لكن بعد أنا ما بيدي أريد أختم الكتاب بعد، ولا من زمان قلنا لك هذه مطالب تكرار وإعادة كرفة ليس أكثر. إن قلت بأن عبارة الشهيد الأول المتقدمة واضحة في الحاجة لإعادة الكيل والوزن في تحقق القاب، حيث قال ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القابض، قلت بأن هذه العبارة ليست جملة مستقلة بل هي متصلة بما سبق، وهو قوله نعم لو خلى بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله، يعني كان البيع بعنوان المكيل لكن ما تحقق الكيل، لذلك لا يكفي الاعتبار الأول، يعني مجرد الكيل الذي وقع عنوانا من دون وقوعه في الخارج فهذا غير كافي، بل لابد من كيل حتى يتحقق القابض. فإذا الكيل مجرد عنوان كلي وقع، لذلك قال وأما قوله في الدروس ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القابض، فلا يبعد أن يكون تتما لأنه جملة مستقلة لما قبله من قوله نعم لو خلى بينه وبينه فامتنع حتى يكتال، يعني من الذي امتنع؟ المشتري، قال لا أخذ حتى تكيله. ومورده بيع كيل معين كلي لأنه وقع في الخارج، لا أبيعك كيلو مثلا من هذه الصبرة الكلية، فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد، يعني لأنه كيلة ونعتبر إعادة كيلة مرة أخرى، لا ما كيل أصلا سابقا. إن شاء الله واضح. عندك استعداد؟ متأكد من نفسك؟ إذا متأكد سأكمل، مو متأكد مولاي لا تتعبني ولا تتعب نفسك معي، لا تحرجني يا مولاي أكثر من هذا الإحراج. معلوم أكوة. لأن هذا مطلب يعني فيه لا بأس. جهز نفسك إذن يا مولاه حتى نختم بعد لا بأس. إن قلت بأن الشهيد الثاني في المسالك ذكر بأن الأقوى هو اعتبار تجديد الكيل والوزن في تحقق القبض حيث قال وهو الأقوى، قلت بأن كلام الشهيد طولا بعرض غير تام في كل ما ذكره فيما تقدم. بل لا يخلو من اضطراب حيث إنه ذكر في كلامه أنه يكتفى في تحقق القبض بالكيل أو الوزن السابق لأجل إطلاق صحيحة معاوية بن وهب، فبإطلاقها تشمل الكيل السابق أو الوزن السابق، وهذا مشكلون لأن الظاهر من قوله فلا تبعه حتى تكيله أو تزن إعادة الكيل أو الوزن عند إرادة البيع، لا أنه يكتفى بالوزن أو الكيل السابق لصدق عنوان الكيل أو عنوان الوزن. إن شاء الله غير واضح. إذن فما استظهره الشهيد الأول من الاكتفاء بالسابق غير واضح، بل الظاهر الحاجة إلى تجديد الكيل والوزن عند إرادة البيع مرة أخرى، والعرف ببابك. وأما ما ذكره من أن استثناء من الاستثناء وهو إلا أن توليه وأن ذلك شاهد على مدخلية الكيل أو الوزن في صحة البيع الثاني فغير تام أيضا. وهو خلاف الظاهر، فإن الظاهر هو أن الكيل أو الوزن ليس لتصحيح البيع الأول وليس لتصحيح البيع الثاني، وإنما هو حكم تكليفي، فلا يجوز البيع الثاني إلا بإعادة كيل أو وزن لأنه لم يتحقق الكيل والوزن في البيع الأول، بل اعتمد المشتري على إخبار البائع كما قلنا، أو كان الكيل والوزن مجرد عنوان. إذن فإعادة القبض أو إعادة الكيل عفوا. فإذن فالوزن أو الكيل ليس لتصحيح البيع الأول إذ هو خلاف الظاهر، وليس هو لتصحيح البيع الثاني، إنما هو حكم تكليفي ليس أكثر. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.